قال ابن جماعة رحمه الله: وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين، يعني يريد أخذ العلم، الرجل يأخذ العلم عمن هو دونه. وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي، وقال: أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قالوا: ومن فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول. وهذا فيه شيء من النظر، فإن أهل العلم عندما يذكرون هذا الحديث لا يذكرون أن الرسول يريد يتعلم السورة من أبي، لا، وإنما هذا يدل على فضل أبي. وقال بعضهم: بل الرسول يقرأ على أبي ليعلمه السورة، ويخصه بهذا لبيان مزيد فضله، وأن الله عز وجل أكرمه بهذه الفضيلة، لا أن الرسول يتعلم من أبي، ليس هذا المقصود. وينظر ذلك في شروح الحديث، والحديث في صحيح البخاري ومسلم. قال: الثاني عشر: الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف. الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف، يعني طالب العلم لا يبقى طول حياته فقط يقرأ ويدرس ويحفظ، لا، لابد أن يهيئ نفسه، فيأتي عليه زمن يبدأ بهذا، وهو التصنيف والجمع والتأليف. هذا يعتبر من ثمار طلب العلم، من ثمار الحفظ، من ثمار المدارسة، من ثمار أخذ علوم الآلة. لكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية، فإنه يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم، للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة. وهذا مجرب، عند أن تدرس أو تدرس ليس كما أنك تؤلف، فعند التأليف والكتابة تكون الهمة أشد، والبحث والتنقيح والقراءة، فيستفيد الإنسان كثيرا. ولهذا من كانت عنده أهلية ننصحه أنه يبدأ بالكتابة، لكن من كان عنده أهلية حتى لا يلخبط ويخطئ ويسيء في كتاباته. ولهذا إخواننا الأفاضل الذين قد فتح الله عليهم بشيء من العلم، ننصحهم أن ينطلقوا في باب الكتابة ولو شيئا يسيرا. أما المشايخ فأنا أعتب عليهما، الشيخ سليمان والشيخ علوي، نحن نحب منهما أن يخرج بعض الكتب خاصة في علم الصرف والبلاغة والنحو، وهذه الفنون التي يتقنونها إتقانا طيبا ليستفيد الناس. الدروس الصوتية هذه تذهب أحيانا تذهب، لكن الكتب يبقى أثرها وتستمر في أوساط الناس، والذي يجرب الكتابة يعرف فائدتها، يعرف فائدتها، لأنه يعرض ما عنده للناس، فيأتي هذا المنتقد وهذا الناصح وهذا الموجه، فيزداد خيرا، يزداد خيرا. فلهذا سواء كان هؤلاء المشايخ أو غيرهم من الإخوة، لا تبقى هكذا. إلى متى وأنت تبقى ما تريد أن تكتب ولا تنشط في التأليف ولا في التحقيق ولا في التخريج ولا، لا، حاول ولو أن تعمل، تبدأ بالأشياء اليسيرة. وقد جاء في صيد الخاطر أن السبكي يقول: العالم وإن امتد باعه واشتد في ميادين الجدل وقاعه، واشتد ساعده حتى فرق به كل سد سد بابه، وأحكم امتناعه، فنفعه قاصر على مدة حياته ما لم يصنف كتابا يخلد بعده، أو يورث علما ينقله عنه تلميذه إذا وجد الناس فقده، أو تهتدي به فئة مات عنها وقد ألبسها بها الرشاد بردة. ولعمري إن التصنيف لأرفعها مكانا، لأنه أطولها زمانا وأدومها إذا مات أحيانا. ولهذا فإن من أهل العلم من لا نعرف عنهم إلا بعض الكتب، يعني بعض العلماء لو لم يترك الكتاب الفلاني أو التأليف الفلاني ما عرفه الناس، فتجدهم يقولون ألف في هذا الباب فلان كتاب كذا، فلان هذا ما هو مشهور ولا معروف لكنه يعرف بهذا الكتاب الذي تركه بعده أثرا. قال: وهو كما قال الخطيب البغدادي: يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكسب جميل الذكر وجزيل الأجر ويخلده إلى آخر الدهر. وهذا في الجامع للخطيب. والأولى أن يعتني بما يعم نفعه ويكثر وتكثر الحاجة إليه، وليكن اعتناؤه بما لم يسبق إلى تصنيفه. وهنا يقول ابن العربي كما في فتح المغيث نقله بعض المحققين: ولا ينبغي لمصنف يتصدى إلى تصنيف أن يعدل عن غرضين، إما أن يخترع معنى أو يبدع وضعا ومبنى، وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد ورق. ولكن الحقيقة أن هناك تصنيف وهناك تأليف وهناك ابتكار، فما كله لا بد أن يكون ابتكار. ثم إن البادئ في هذا الباب قد لا يستطيع أن يبتكر شيئا جديدا، ولكن العلماء نعم. والذي عليه سير العلماء خلفا بعد سلف أنك ربما تجدهم يؤلفون في نفس الفن، هذا يؤلف في النحو وهذا وفي الصرف وفي الفقه وفي التفسير وفي وفي وفي. فطالب العلم ليس معناه أنه إما أن يبتكر شيء جديد وإلا لا يؤلف، لا، هذا فيه نظر، ولكنه في أول أمره قد لا يستطيع إلا أن يجمع من كلام أهل العلم ويرتبه ترتيبا، يأخذ له مثلا كتابا صغيرا يجمع عليه شرحا، من أين يجمعه؟ من شروح أهل العلم. ومع مرور الأيام والتبحر والاستمرار في طلب العلم سيصل إلى هذه المرحلة التي ذكرها ابن العربي، أنه إما أن يبدع وضعا ومبنى أو يخترع معنى جديد، يعني يضيف إلى المكتبة الإسلامية شيئا تستفيد منه الأمة، ما يكون عبارة عن تكرار. لكن ليس معناه أن المؤلف يبدأ مباشرة من هذا الموطن، لا. ولهذا تجد كثير من علماء العصر أول كتاب يؤلفه هو شرح إما منظومة أو شرح كتاب مختصر أو تحقيق رسالة صغيرة، وهكذا يبدأ تدريجيا. قال: متحريا إيضاح العبارة في تأليفه، معرضا عن التطويل الممل والإيجاز المخل، مع إعطاء كل مصنف ما يليق به. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في أواخر النزهة شيء من هذا، وأيضا للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كلام في هذا المسألة في التأليف والتصنيف في كتابه التعالم. قال: ولا يخرج تصنيفه من يده قبل تهذيبه، أي قبل أن يهتم به ويحرره وينقحه، وتكرير النظر فيه وترتيبه، يعني لا يكون مستعجلا، فإنه إذا استعجل ربما تكون في أغاليط كثيرة. ومن الناس من ينكر التصنيف والتأليف في هذا الزمان على من ظهرت أهليته وعرفت معرفته، ولا وجه لهذا الإنكار. هذا يخالف الإجماع، إجماع الأمة، بل حتى أهل البدع والأهواء يؤلفون ويكتبون ويصنفون، إلا التنافس بين أهل الأعصار، وإلا فمن إذا تصرف في مداده وورقه بكتابة ما شاء من أشعار أو حكايات مباحة أو غير ذلك لا ينكر عليه، فلما إذا تصرف فيه بتسويد ما ينتفع به من علوم الشريعة ينكر ويستهجن. وهذا قد تجده من بعض المعلمين المحتكرين، الذي يريد أن يتسلط على العلم والدعوة في بلده أو في مكانه، يأتيه الطالب يريد أن يكتب رسالة في موضوع، قال: لا لا، أنت ما يصلح، أنت راجع احفظ، أنت ما وقت تكتب. ويأتيه الثاني يقول له: أريد أكتب في موضوع كذا، قال: لا، هذا الموضوع أنا قد كتبت فيه ما يحتاج. وإذا رأى من يكتب قال: هذا متعالم، هذا متعالم، وهذا يريد أن يتصدر، بخلاف أهل العلم الناصحين المتواضعين. ربما يأتيه الطالب الصغير وعنده رسالة ربما لا تستحق النشر، كثيرا، يعني ليس فيها كبير أهمية، فيشجعه فيقول له ما شاء الله بارك الله فيك، رسالة طيبة، حتى يجتهد وينشط في العلم ويستمر. هكذا أهل العلم وهكذا تعلمنا منهم. أما بعضهم كأنه كما يسميه أهل التجارة الوكيل الوحيد، يريد يكون هو الوكيل الوحيد، ما يريد أحد يكتب ولا يؤلف ولا يدرس ولا ولا ولا، كأنه الوكيل الوحيد. وإذا كتب واحد قال ذهب يحاكمه، لماذا تكتب ولماذا تنشر ولماذا تصنف؟ وهذا مرض، هذا يعتبر مرض، والناس يمقتون من كان هذا حاله مهما كان علمه. ولهذا تجد بعضهم إذا قدم رسالة لبعض من هم ربما من معلميه يخدش فيها يخدشها وهكذا، ثم يقول له هذه أحسن لا تنشرها. طيب لماذا لا تصلح له؟ لماذا لا تنصحه؟ عدل له ما كان خطأ وشجعه على طلب العلم. فبعض الناس ربما ينصدم بسبب هذا ويترك. قال أما من لم يتأهل لذلك فالإنكار عليه متجه، يعني الذي سيكتب شيئا ويسيء، نعم هذا ينكر عليه، يقال له مهلا أيها المتعجل، ليس هذا وقتك، اجتهد في طلب العلم واقرأ. قال لما يتضمنه من الجهل وتغرير من يقف على ذلك التصنيف به، ولكونه يضيع زمانه فيما لم يتقنه ويدع الإتقان الذي هو أحرى به منه، يعني كان الواجب عليه أن يجتهد في طلب العلم ويتقن قبل أن يكتب، لكن كما سمعت لا إفراط ولا تفريط، والعمر قصير، العمر قصير. إذا قلت ستتقن العلوم كلها وأنت مشغول ومتكاسل، لماذا لا تكتب؟ لماذا لا تفعل؟ يقول والله أنا ما زلت أدرس في علوم الآلة، تشيب لحيته ويدرس في علوم الآلة، يمرض وهو ما زال في علوم الآلة، يترك طلب العلم ما زال في علوم الآلة، يموت وهو ذاك الذي ما صنع شيئا. فإذا سابق الزمن واجتهد في طلب العلم، وانطلق فيما تحسنه من الكتابة والخطابة والتأليف والتدريس وما تستطيع أن تفعله من خدمة الأمة ومن بذل الخير ومن نشره.